الآية التي تقول وإذ واعدنا موسى 40 ليلة إنما تذكر ذلك بالإجمال، والآية التي تقول وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر أن تلك الأربعين ليلة، الأربعين ليلة من ليالي ميقات الله سبحانه وتعالى مع عبده موسى بن عمران على نبينا وآله وعليه السلام. في البداية منذ البداية لم تكن 40 ليلة، وإنما كانت 30 ليلة، وهي شهر ذي الحجة الحرام من أول الشهر إلى آخره، لكن الله سبحانه وتعالى أضاف 10 هي 10 هي العشرة الأولى من شهر ذي الحجة الحرام إلى يوم العيد، عيد الأضحى المبارك، إلى تلك 30 ليلة، فتم ميقات ربه 40 ليلة. وعشرة الفجر في الثورة الإسلامية المباركة اقتباس من هذه العشرة وتشبيه بتلك العشرة، يعني كأنما نزول ووصول المطلوب للإسلام من قائد الثورة الإسلامية تعالى عليه وصوله إلى بلاده وعاصمة بلاده طهران وطهران، كان في اليوم أحد الشهر الثالث من اليوم الثاني عشر من شهر بهمن سنة 1357 هجرية شمسية، وانتصرت الثورة الإسلامية في اليوم 22 من هذا الشهر شهر بهمن، فكان الفاصل الزمني بين يوم الإمام إلى هذه البلاد إلى يوم انتصار الثورة الإسلامية على يد مبارك كان الفاصل 10 أيام، من 12 إلى 22 من شهر بهمن. لذلك في ذكريات إعادة اغتالات هذه الذكرى، ذكرى إنصار اغتالات إعادة مناسبة إنصار الدمين، أسموا هذه العشرة أسموها بعشرة أجر تشبيه واقتباسا من الآية الكريمة من القرآن الكريم دما وتبركا، فسموها نعم. وصل المفهوم في لبنان في بداية هذه العشرة عن اليوم الثاني عشر من شهر بهمن، وهو الشهر الحادي عشر من الشهور الاثني عشر السنة الشمسية الهجرية التي تبدأ منذ بداية الربيع وتنتهي بنهاية الشتاء في آخر كهف السنة، تبدأ في شهر الفروردين في بداية شهر الربيع فصل وصل المكون سيد الإمام في هذا اليوم إلى هذه البلاد على مدى طائرة فرنسية من باريس إلى باريس بعد أن ضايق عليه الطائرة العربية التي كانت متصالحة مع حكومة الشاه في جيران لقائهم في الجزائر في عاصمة الجزائر حيث تصالحوا بعد النزاعات بين الدولتين من آثار مسافات بين حكومات رسمها الاستعمار وهي بدورها من آثار الاستعمار من اعتقد طبعا بين ايران والعراق كانت حدود قبل دخول الاستعمار البريطاني الى البلاد العربيه وحدود الشارع الجزر وتوسط العراق مع ايران كانت قبل ان يدخل الاستعمار البريطاني وعلى ذلك يعلم ناشا نقاط أعمى أو نقاط إدارة وعلى هذه النقاط نقاط إدارة سنقاط الأمن قابلة للإبتعاد والإدارة في الفرصة أراضي الاستعمار وأراضي البكاء بين فصالح الدولتان دولة ودولة العراق وكان من آثار مصالحتهم فيما بينهم بطبيعة الحال اجتياع العراق لحكومة الشاه للضغط على حكومة سيد الإمام كان قيما بجوار الحرس الإمامي الأمين على الإشراف على الإسلام ومدينة تجلس الأشراف الدولية في العراق نهاية الدولة بالتالية هذا الضغط أدى بقلقه الإمام والضغط إنما كان من أجل استفاك وإسماد لهيج الثورة وخوف الثورة الإسلامية وخوف المطلوب في الإمام تبروت الله للسجنة الأمانية تعالى على والمقام في الإمام يرى من وظيفته وتكليفه الإلهي هذا القيام للمقابلة بتنفيذ أحكام الإسلام ورد راية لا إله إلا الله وكلمة لا إله إلا الله في هذه البلاد الإسلامية وبذلك من المعلوم لا ينصاح هذا الوقت العراقي السكوت عن هذه الثورة مهما أمن ولذلك لجأ في بداية الأمر إلى دولة كويتية أو حكومة الكويت والحكومة الكويتية بدورها إنصاح الحقوق الإيرانية الشاهدية فلم تسمع المحكوم سيد الإمام إلى بلادها بعد أن كان قد منحت تأشيرة الدخول الرسمية ذلك لأنها حينما منحت تأشيرة الدخول لم تلتفت إلى أن هذا الشيء هو في الله المسلم الخميني هو قائد الثورة الإسلامية لأنه إنما كان في جوازه الرسمي
بخط المرحوم
جنبيه
المنظر
معنا على اليوتيوب كما يحصل في بعض المفردات والكلام في الأحاديث الشريفة والأخبار أن هناك بعض الكلمات تختلف نسختها حسب النسخ التاريخية المفهوم المجلسي رمز إلى كلمة قم لحظة قم هذا الخبر رجل من أهل قم رمز إلى هذه الكلمة وكتب في الهامش أن هناك نسخة عن هذه الكلمة نسخة أخرى بتعبير قم بدل قم يعني رجل من أهل قم بدل رجل من أهل قم وإذا كان هذا فهو أقرب إلى تطبيق على المفهوم الصيني الإمام ربما عليه حيث كان رجل من أهل قمين وقمين هو أقرب اسم رسمي لبلد أو مدينة إنما هي لقب هي كلمة قم قمين أصل في أصل كارثة وصلاة نرجع إلى حديثنا أن المقصود الإمام اشتهر العلماء وطلبة الدراسات الإسلامية السادات العلمية التابعة لمدرسة ومدرسة بلد عبد السلام اشتهروا بنسبته إلى بلدان استنكارا واستنكافا منهم لتلك الألفاظ الرسمية والوثائق والمستندات الرسمية حيث أنها صادرة من الدولة الطاغوتية استنكارا واستنكافا منهم لهذا الأثر الطاغوتي تنكروا بالألفاظ الرسمية ولم يشتهروا بها وشهروا أنفسهم بالنسبة إلى بلدانهم أو بعض الألفاظ السياسية دون ألفاظ ولذلك فدولة الكويت لم تعلم شيئا عن الشعر بسم الله التطوي ولذلك منحته حسب القواعد والمقررات الرسمية لبلادها منحته تشهير رسمية لدخول مقبول كما لكنها قبل وصول البلاد وعلى الحدود العراقية الكويتية يعني على بلدة الحدود صفوان وقبل أن يصل المقوم الإمام إلى هنا نبهت الحكومة الفاطمية سابقا نبهت الحكومة الكويت إلى أن هذا السيد الإلهي الصفوي هو السيد الذي يصاحب صوت الثورة الإسلامية ورايتها وحامل رايتها ولذلك ضغطت على حكومة الكويت بأن لا تسمح للمقيم الإمام بالحكومة بعد أن منحته التأشيرة ورد مقيم الإمام فلم يرجع إلى مدينة الأشرف بل رجع حسب المشورة التي أدارها بين أصحابه والانفصال الذي حصل في هذه الفترة مع بعض أصحابه في مدينة باريس يومئذ أن اتجهوا إلى المطار العراقي في عاصمة العراقية بغداد و حملتهم طائرة فرنسية إلى باريس بعد أن حصلوا على تأشيرة رسمية لدخول تلك وبوصول المقصود الإمام إلى باريس ونزوحه إلى ضاحية ضاحي باريس وهي ضاحية الروف من دوشاتو وحيث كانت الحكومة الفرنسية الأوروبية والتي تدعى كانت تدعى ولا تزال أنها مهد الحضارة الحديثة ومهد الثورة الفرنسية الإنسانية الكبرى وتدعي بأمهات الحريات الأربع الرسمية الحرية الفكرية والشخصية وسائر الحريات الأربع لذلك بالإفادة من هذا الجو وهذا العنوان أفاد المقام سيد الإمام في إطلاق صوته للثورة الإسلامية في لبنان. وليس معنى هذا أن الحكومة الفرنسية لم تضغط على المقام سيد الإمام أو ما أرادت الضغط عليه، بل أن الحكومة الشاهنشاهية الإيرانية يومئذ ضغطت على الحكومة الفرنسية، يعني طالبت بإلحاق الإصرار من الحكومة الفرنسية أن تتجه باتجاه الحكومة العراقية الكويتية بالضغط على المقام سيد الإمام بعدم الإقامة في باريس أو عدم الحرية ليقوم بكل حريته بنشاط الثوري لدعوة الثورة الإسلامية إلى النهضة الإسلامية في بلاده إيران. وحاولت الحكومة الفرنسية ذلك، وحتى أنها عقدت عدة اجتماعات وحتى اجتماعات عالمية مع حكام الطاغوتيين الآخرين، ولا سيما حكام الولايات المتحدة الأمريكية. هناك وثائق خبرية رسمية منذ ذلك اليوم تشير إلى الاجتماعات الرسمية التي حصلت ما بين الحكام الطاغوتيين من الدول الكبرى، ولا سيما ما بين أمريكا وهي صاحبة وحامية دولة الشاه ومدينة إيران، ومعها بريطانيا ومع الفرنسية في باريس. لكنهم بطبيعة الحال وحسب ادعاءاتهم لم يكونوا بقرار كاملا حيث هذه الضغوط، وكانت هناك مصالح متصادمة متضاربة، وتوازن هذه المصالح أدت إلى نوع من السماء والساحل مجال حسب ما حصل للحكومة الإمام الثاني. وهنا أتذكر وأنا منذ ذلك اليوم هنا في الحكومة الإسلامية في إيران قبل انتصار الثورة الإسلامية منذ رحيل المقام سيد الإمام إلى باريس، أتذكر أن هذا نبأ المضايقات الفرنسية، بل عزل الحكومة الفرنسية كالعراق على المضايقة بإخراج المقام سيد الإمام من باريس. انحشر هذا الخبر بين الإسلاميين الدوليين الناهجين نهج المقام سيد الإمام بما في إيران يومئذ، ولذلك اتجهت طوابير الناس إلى السفارة الفرنسية في طهران. ولا زال أتذكر الصور التي انتشرت في الجرائد والتي تصور الأبطال وقوف الناس، جماهير الناس آخذين بأيديهم باقات الزهور حاملينها هدية للسفارة الفرنسية ومطالبين لها بعدم المضايقة على المقام سيد الإمام وفتح الباب لبعض التحرك في الاتجاهات الإسلامية التي يدعونها. ولذلك فسحت الحكومة الفرنسية بعض المجال للمقام سيد الإمام، وحفف الجاليات والجاليات الإيرانية التي تشكر في الدول الأوروبية ولا سيما فرنسا، وأحيانا السفر لسائر الدول الأوروبية وحتى من الولايات المتحدة الإيرانيون التابعون لنهج المقام سيد الإمام والمستجيبون للدائم لهذه النهضة الإسلامية والحوثة الإسلامية اتجهوا إلى باريس، فكانت الجماهير تتقاطر وتتوافد على المقام سيد الإمام صباح مساء ليل نهار، والمقام سيد الإمام يخطئ الفينة بعد الفينة والحين بعد الحين، وبعد كل صلاة الانتظار صلاة جماعة الانتظار في تلقاح الأرضاح والخلوق النشاتو يتوقف الجماعة ظهرا وعصرا ومغربا وعشاء، ولا سيما في الليالي بعد صلاة المغرب والعشاء كان يقيم غالبا مجالس محاضرات وخطاب. حسابات وبيانات قولية، وهذه البيانات كانت مسجلة على وكانت تبث إلى داخل بلاد إيران بواسطة الهواتف والتليفونات المختلفة المتعددة في قوم وصفان بالخصوص. وهذه البيانات والخطابات المسجلة على الشفط الكاسية والتي كانت تسجل هنا من خلال أجهزة التليفونات والهواتف على الشفط الكاسية بدورها، وتطبع أيضا بالشاي على الآلة الطباعية اليدوية، كانت تنتشر منذ تلك الليلة، يعني من وصول بيان المطلوب للناس، يعني لا يصبح الصباح إلا والجهاز المتصل والمتشابك لكل العواصم كل المحافظات والمدن والبلدان داخل إيران. كانت هذه الشبكة المتصلة المرتبطة المتشابكة كانت توصل بعضها إلى بعض، وكانت هذه البيانات تنتشر لا يصبح الصباح إلا وهذه البيانات وصلت إلى تلك المدن وهي جاهزة للنشر، فيصبح الناس وهم على بيان جديد وخطاب جديد للمطلوب الإيمان حسب المناسبات والتطورات التي كانت تحصل لحركة هذه المطر الأمنية والتي أدت في النهاية وصارت حتى تتوج في أوج هذا الأمر إلى عزل مقوم الإمام إلى انتقال من تاريخ إلى داخل البلاد. وفي اليوم السادس من شهر لها، يعني قبل وصول المقوم الإمام إلى طهران ستة أيام، وكانت حكومة الشاه وحصر السياسة الأمريكية والمصلحة التي رأتها أمريكا يومئذ أن الشاه يرحل من هذه البلاد ليخلص نائبا لحكومة الشاهنشاهية أو السلطنة الشاهنشاهية السيد جلال الدين الحسيني، فكلفه نائبا للسلطنة حسب الدستور الإيراني السابق، ورحل عن هذه البلاد حسب النشر وبل الوقت كما نرى في بعض الإنسانية والمذكرات التي تكتبها حسب رقش الإسلام حسب رقش أيزر الجنرال والممثل الإنجليزي الذي دخل البلاد يومئذ ودخل لتكتيب أو للهيمنة على الجيش الإيراني يومئذ والسيطرة عليه لتكتيب الأمور بنوع من الضبط أو الثورة المضبوطة أو المضبوطة أو الثورة التي المنظمة يستطيعون من خلالها أن يسيطروا على نقاط قوة نقاط الضعف فيستخدم منها حسب احتياجاتهم وأهدافهم. فنقطع على الجيش بقبول أمر الواقع في هذا التخطيط الأمريكي، ورحل الشاه من إيران وخلف هناك في إيران حكومة برئاسة شارفور بختيار في وزارة من رئاسة وزارة رجل يدعى باسم شارفور بختيار، شارفور بمعنى الشاه وهو اسم تاريخي قديم من أسماء الملوك الكاسر الساسانيين القدماء. شارفور بختيار هذا كان سابقا يعد في القوى المعارضة لحكومة الشاه والقوى المتحررة والطالبة بتطبيق وتغيير القوانين الرسمية في البلاد وتحديد السلطات واختيارات الشاه، فكان يعد من رموز القوى المعارضة لحكومة الشاه، ولذلك وقعت الزيارة عليه حتى يكون جسر ربط وعلاقة واستقامة ما بين حكومة الشاه وما بين القوى المعارضة يومئذ. لكن يعني غافلين عن أن الثورة الإسلامية قد بلغت من أوجها وقوتها وعظمتها حدا ستكتسح كل هذه المخططات وهي فوق كل هذه المخططات. وكما رأينا بالفعل لما أحمش وخلف هذه الحكومات تصميم الحكومات بالاختيار ولذلك وبناء على المخطط الإسلام قرر على أن يعود إلى داخل الجماهير الإسلامية داخل البلاد. ولكنه هذا الأخذ والرد بين حكومة الشعب الاختيار من جهة وبين الجنرالات جنرالات الجيش الإيراني من جهة أخرى، هذا الأخذ والرد بين جهة السياسة الإسرائيلية وهي الدولة والوزارة المسؤولة عن الشعب الاختيار وبين جنرالات الجيش يومئذ برئاسة الجنرال عباس قرباغي وهو الذي خلفه الشاه قائدا للقوات المسلحة إيران وخرج. نرى هذا يؤدي إلى إعلان إغلاق المطار في سوريا عاصمة العراق الإسلامية. وبالفعل اتجه الجيش إلى المطار وحصن المطار وحاصر المطار بأسلحته ودباباته ومدافعه ونشر. وانتشرت الصحف وهي تحمل صور هذا الحصار الجيش بأسلحته ودباباته ومدافعه حول المطار طهران. واندفعت الجماهير، يعني كان حدث اليوم ذلك اليوم أن اندفعت الجماهير في الشوارع في المظاهرات اليومية والمتصلة والميونية التي كانت تملع الشوارع في طهران وفي أمهات المحافظات والمدن الأخرى في البلاد. اندفعت وهي تهدد الجيش برفع اليد عن هذا الحصر وهذا المنع، منع ورود المسلمين الى البلاد، حتى انهم يستعدون لاسلحه لجهاد ودفاع. والمقصود الاثنان ايضا من باريس كانت بعض بيانات وبعض مقابلات صحفيه مع الصحفيين العالميين الذين كانوا يتوافقون عليه ويتقاطعون عليه من كل حدب وقوم، كان في بعض بياناته يشتمل على بعض هذه التهديدات. وبالتالي جرى الامر مع الوساطات التي حصلت تفاهما في البين فيما بين الثوريين من جهه وما بين حكومه الشرق الاختيار وما بين التكوين والاقناع الذي حصل مع جنرالات الجيش، حصل ادى الى السماح الى رفع هذا الحصار والحصر والمنع عن طائرات ايرانيه في مطار طهران. وهناك من انظر من الطيارين أن يتكفل بتطهير طائرته من طهران لاستقبال تقديم العقوبة في لبنان. وبالنهاية انتهى الأمر بوصول لبنان إلى مطار طهران في ما يقرب من زوال يوم 12 من شهر بهمن الشهر 11 من الشهور الثالثية الإيرانية حسب السنة المصادفة يومئذ لسنة 1400، يعني من حيث التاريخ القمري كان المصادف اليوم الرابع من شهر ربيع الأول من سنة 1400. وأنا لا أذكر التاريخ الميلادي إلا أنها كانت تماما من شهر آذار سنة 1970 ميلادي. وهذا ما وقفنا عليه خلال أخبار الرسمية، وإلا التاريخ الميلادي ليس شائعا ومعمولا به في داخل إيران سواء في قبل الانشقاق الإسلامية الشعب ولا بعد. إنما حاول الإنسان أن يغير التاريخ الشمس الهجري إلى التاريخ الشمس الشاهن الشاهن، يعني بدل أن يكون مبدأه هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم التاريخ هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، جعل مبدأ التاريخ بداية الشاهن الشاهن الكوروشيه او الكوروش كما يقول المتعلمون العربي على كل ولذلك بدل ان يكون 1350 2500 شمسيه، لكن هذا كان ما سرع بالنقله على الشام، ومن جمله ما نقل عليه الاسلاميون والثوريون هنا في ايران إشارة إلى اتجاهه غير الإسلامي، اتجاهه الخروج من الإطار والشعار الإسلامي لتغييره التاريخ الهجري الشمسي إلى التاريخ الشمسي الفارسي الخانشان شاهد، يعني غير التاريخ الهجري الشمسي الذي يبدأ من هجرة رسول الله إعراضا عن هجرة رسول الله وإقبالا على الشمسية التي تسلك الإسلام بينما الإسلام يجوز الإسلام يجوز قبلك ولا نأخذ، يعني هذا منطق الإسلام طبيعي لا يأخذ بالعنعنة الجاهلية. نرجع نعود إلى ذكر المقوف الإمام، وصل المقوف الإمام في هذا التاريخ إلى عاصمة بلاده قطران، وكان في الملايين استقباله من مطار طهران إلى نهاية طهران في مقبرة طهران الواسعة والتي تدعى بمشك زهراء أي جنة الزهراء فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإنما اختار المرحوم وهذا كان اختيار المرحوم الإمام إنما اختار أن يهبط في بهشت زهراء جنة زهراء يعني مقبرة طهرانية الواسعة في نهاية مدينة طهران باتجاه جنوب طهران باتجاه مدينة الأرض المقدسة، كما أعلن المرحوم الإمام لدفعه لزيارة قبور شهداء الثورة الإسلامية المدفونين في تلك المدينة، يعني هناك بقعة خاصة في هذه المقبرة الواسعة لشهداء الثورة الإسلامية وبالعمدة الشهداء الذين سقطوا في يوم 17 من شهر يوار، يعني السادس من شهر شوال بعد عيد الفطر من سنة 1309 هجرية، حيث جرت المظاهرات الرسمية بعد إعلان الحكومة العسكرية في طهران، ورغما على الحكومة العسكرية جرت المظاهرات في يوم الجمعة التي سميت الجمعة السوداء لما حصل فيها من إراقة أبناء، والرقم الذي أعلن يومئذ ولا زال هو الرقم المعروف المشهور حسب أرقام الدولة أنه سقط ما بين رجال ونساء كبار وصغار 5000 قتيل ذلك اليوم، وإنما نقول نساء النساء، وهذه كانت من جملة مظاهر الثورة يومئذ، كانت النساء يتصدرن المظاهرات الرسمية غصبا على المسلحين على الجنود المسلحين والجيش المسلح والمقاومة لهذه المظاهرات الرسمية الشعبية الإسلامية، إنما ضغطا عليهم وضغطا على وجدانهم وحيائهم لعلهم يستحون من مواجهة النساء. طبعا هذا كان بتصدي من نفس النساء كنا يتصدين هذا ضغطا على وجدان وضمير الجيش المسلح. وأما في أواخر يعني برزت المظاهرات وتقدمت وأصبحت كأنها مجموعة بها من كثرتها ومن ضغطها على الجيش، لم يلتزموا بتقدم النساء بل تأخرنا النساء على من بعد الرجال في المظاهرة، إنما إلى حد ذلك اليوم ومواجهة لقوات الشام كانت النساء تتصدرن المظاهرات الإسلامية، ولذلك سقطت الجنة ضحايا. فالمرحوم الإمام اختار أن يبدأ وصوله إلى عاصمة بلاد المسلمين بزيارة برقعة أداء الكرة الإسلامية، وبعد ذلك كلما كان يدخل الشهيد ولكن من شهداء المظاهرات الإسلامية كانوا يلحقون بهذه البقعة، بقعة الشهداء اليوم البقعة السوداء 16 من شهر شوال والمصادف لليوم السادس من شهر شوال سنة 1900 المقوصة الإمام استقبلت الجماهير من مطار طهران إلى الانتجارات في عدة ملايين، بعض الأرقام وصلت إلى ما يقرب 8 ملايين، ولعل الجمع بين هذا أن مجموع المجلس الذين حصلوا في كل هذه في كل هذا اليوم يوم استقبال مقوصة الإمام منذ بداية المسيرة إلى نهاية هذه الزفاة في مجموع المدة وكثير من النجاح والميزان تماما بوصول مقدس الإمام وصديقا على القوى الكيماوية والمعارضة، فمجموع الأعداد كانت 8 ملايين. على كل المرحوم الإمام وصل إلى بيت الزفاة وهناك أعلن أنه سيعين حكومة وعين حكومة الحكومة الثورية المعاصرة حكومة نهشة عثمان قبل انفصال الثورة، يعني قبل 22 من دهر. وهكذا في ليلة 21 من شهر دهر حصلت مضاعفات ما بين الجيش، لأن الديفيزيون حاول أن يبث فيلم استقبال المرحوم سيد الإمام، وهذا الفيلم احتشد الناس عليه حتى الجيش جنود القواعد العسكرية والتقنات العسكرية أخذوا ينظرون إلى هذا الفيلم الذي بث، وفي أثناء البث والمشاركات التي حصلت ما بين العسكريين قطع البث، وهذا مما أثار الناس أثار المؤيدين، وحصلت سبحان الله على هذه القضية حصلت المشاركات والتي انتهت بفتح بعض مداخل الأسلحة ومستودعات الأسلحة من قبل الجنود داخل السكنات وفسح المجال للناس وأخذهم بالأسلحة ومقاومتهم، لأن الحكومة الشهرية البخيرية أعلنت الحكومة العسكرية ومنع التجول، وبالمقابل الإمام أعلن بحرمة الخروج لهذه الدولة وبوجوب الخروج إلى الشوارع. ساعات حرجة حساسة الناس بين أن يخضعوا للتهديدات الحكومية وجنرالات الجيش وبين أن يخضعوا للحكم والفتوى الشرعية من المرحوم سيد الإمام، وبالتالي رجح هذا على ذلك وانطلق الناس والجماهير إلى الشوارع وهم يتهافتون على مستودعات الأسلحة وعلى مخافر الشرطة وفي كل مكان ويحصلون على الأسلحة وبهذه الكيفية. وطبعا في خلال يومين، يعني اليوم 21 و22 من محمل، وحسب هذه الـ48 ساعة المشادات التي حصلت بين الجماهير في كل مراكز المحافظات والمدن الكبرى وبين مخاطر الشرطة والجيش وتقناتهم وقواعدهم، انتصر الجانب الثوري، لأن الجيش والجنود أيضا كانوا على فرقتين، الثوريين ومعارضين للثورة، وانتصر الثوريون في كل هذه الجبهات لأن الشعب مع الثوريين، وحيث الجيش انقسم إلى ثوريين وغير ثوريين، والشعب صف إلى جانب الثوريين، اصطف إلى جانب الثوريين. بطبيعة الحال هذا أدى إلى انتصارهم وإعلان أولئك المعارضين والجنرالات المعارضة في الجيش، أدى إلى إما أسرهم بقواتهم ومقاومة الجنود أمامهم، وإما إلى رفع أيديهم بالإسلام، وهكذا انتصرت الثورة الإسلامية المباركة. وبارك الله لنا ولكم في هذه الذكرى المباركة. وجعل الله آثارها وبركاتها شاملة لكل المسلمين في كل أنحاء المعمورة. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته.
أيها الإخوة المستمعون للمحاضرة الإسلامية بصوت فضيلة الشيخ يوسف الغامدي.
إلهي سيدي
Oh,
في مكان كده بسم الله
ألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 63 من سورة الأنفال. تتكلم عن الحلم. قال رسول الأكرم صلى الله عليه وآله: خلوكم أحسنكم أخلاقكم الذين يألفون لكم. قال صلى الله عليه وآله: